السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، إحنا وقفنا المرة اللي فاتت عند كتاب الظهار. ماشي، خلصنا الإلاء كتاب الظهار. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن صريح الظهار أن يقول أنت علي كظهر أمي، وهو محرم لقوله تعالى: وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. نزلت في خويلة بنت مالك بن ثعلبة حين ظهر منها ابن عمها أوس بن الصامت، فجاءت تشكوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجادله فيه، ويقول: اتق الله فإنه ابن عمك، فما برحت حتى نزل القرآن. رواه أبو داود وصححه. هو يعني ده تعريفه بقى، هو مشتق من الظهر. هو أن يشبه امرأته أو عضوا منها، عضوا منها كاليد والرجل وشبه ذلك، بمن تحرم عليه من رجل أو امرأة. تحرم عليه يعني أخته، أمه، عمته، خالته، كل من تحرم عليه من رجل أو امرأة، عمه، خاله، أو بعضو منه، بعضو من إيه؟ من الرجل أو المرأة التي تحرم عليه. فمن قال لزوجته: أنت أو يدك علي كظهر أو كيد أمي، أو كظهر أو يد زيد، رجل يحرم عليه، أو أنت علي كفلانة الأجنبية، أو أنت علي حرام، أو قال: الحل علي حرام، أو ما أحل الله لي صار مظاهرا. كل دي ألفاظ تطلق عليه، كيد أمي أو كظهر أمي أو عمتي أو خالتي ونحوها، ممن تحرم عليه على التأبيد صار مظاهرا في قول أكثرهم، لأنهن محرمات بالقربة فأشبهن الأم، أو كظهر أو يد زيد، أو أنت علي كفلانة الأجنبي، أو أنت علي حرام، أو الحل علي حرام، أو ما أحل الله لي حرام صار مظاهرا. روي ذلك عن عثمان وابن عباس، لأن هذه ألفاظ صريحة في الظهار لا تحتمل غيره، وعنه كناية يحتاج إلى نية. وده الصحيح، إن هو لو قال الحل علي حرام أو أنت علي حرام كناية، خلاص ترجع فيها إلى نيتي، يا إما يمين يا إما ظهار يا إما طلاق، ممكن يكون ناوي طلاق. وعنه يمين روي عن أبي بكر وعمر وابن مسعود في المتفق، وفي المتفق عليه على ابن عباس قال: إذا حرم الرجل امرأته فهي يمين يكفرها. وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ذكره في الشرح. وقال في الكافي الثالثة أنه يرجع فيه إلى نيته. دي الرواية الثالثة الصحيحة، أنه يرجع فيه إلى النية. إن نوى اليمين كان يمينا، لأن ذلك يروى عن أبي بكر وعمر وعائشة رضي الله عنه. يبقى كلمة أنت علي حرام تحتمل ثلاثة أشياء. الأول يمين، إن كان ينوي اليمين أو لا ينوي شيئا. تاني حاجة طلاق، إن كان ينوي الطلاق، لأن برضو التحريم ممكن يدخل في معنى الطلاق. أو الظهار، إن كان ينوي الظهار، لا تخرج عن الثلاث أشياء دول. وإن قال أنت علي كأمي أو مثل أمي وأطلق ولم ينوي الظهار ولا غيره، فظهار نص عليه، لأنه المتبادر منه هذه الألفاظ. يعني قال أنت علي كأمي مش كظهر أمي، برضو يبقى إيه؟ ظهار. وإن نوى في الكرامة ونحوها كالمحبة فلا يكون مظاهرا، بل يدين ويقبل حكما لاحتماله، هو أعلم بمراده. أو أنت أمي أو مثل أمي ليس بظهار إلا مع نية أو قرين، كتير جدا بيتقال. الأب يقول الزوج يعني يقول لمراته يا ماما، وهي تقول له يا بابا، من باب الكرامة، فذلك جائز، من باب الكرامة جائز. أما لو نوى الظهار فهذا ظهار، لأنه في غير التحريم أظهر، فاحتمال هذه الصور لغير الظهار أكثر من احتمال الصور التي قبلها له، وكثرة احتمالات توجب اشتراط النية. أو علي الظهار، أو يلزمني يعني الظهار، ليس بظهار إلا مع نية أو قرينة دل عليه، كأن يقولها حال خصومة أو غضب، بقرينة بتدل على نيته، لأنه يصير كناية فيه، والقرينة تقوم مقام النية، ولأن لفظه يحتمله وقد نواه به. وأنت علي كالميتة أو الدم أو الخنزير، يقع ما نواه من طلاق أو ظهار. أو قال لها أنت علي كالدم، يعني في حرمة الدم، برضو تاخد حكم الإيه؟ التحريم في ثلاثة أشياء، إما يمين أو طلاق أو ظهار. فإن لم ينوي شيئا فظهار، يعني قال أنت علي كالميتة ولا ينوي شيء، قولي أنت علي حرام وعنه يمين. والراجح إن هو برضو إيه، إن لم ينوي شيئا فهو يمين وليس ظهار. قال في المغني أكثر الفقهاء على أن التحريم إذا لم ينوي به الظهار ليس بظهار، وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي، وده الراجح، إن التحريم إن هو يقول علي الحرام إن لم ينوي به الظهار فليس بظهار. ووجه ذلك الآية المذكورة، ولأن التحريم يتنوع، منه ما هو ظهار وطلاق وبحيض وبإحرام وصيام، فلا يكون التحريم صريحا في واحد منها، ولا ينصرف إليه بغير نية، كما لا ينصرف إلى تحريم الطلاق، انتهى. وإن قالت لزوجها نظير ما يصير به مظاهرا منها فليس بظهار، يعني الزوجة قالت لزوجها أنت علي كظهر أبي لا يصير ظهارا. لا يصير ظهارا، لقوله تعالى الذين يظاهرون منكم من نسائهم، فخصهم بذلك الرجال يعني، وعليها كفارته قياسا على الزوج، عليها كفارة. وروى الأثرم بإسنادي عن عائشة أنها قالت إن تزوجت مصعب ابن الزبير فهو عليك ظهر أبي، فسألت أهل المدينة فرأوا أن عليها الكفارة. وروى سعيد أنها استفتت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يومئذ كثر، فأمروها أن تعتق رقبة وتتزوجه، فتزوجته أعتق واعتقت عبدا، وليس لها ابتداء القبلة والاستمتاع قبل التكفير، وعليها التمكين لزوجها من وطئها قبل التكفير، لأنه حق للزوج فلا تمنعه كسائر حقوقه. الكفارة اللي عليها كفارة يمين ماشي، وليس كفارة ظهار. والحديث اللي رواه الأسلم الأثرم حديث صحيح. ويصح الظهار من كل من يصح طلاقه، مسلما كان أو كافرا، حرا كان أو عبدا، كبيرا أو مميزا يعقله، لأنه تحريم كالطلاق، فجرى من شرعه، منجزا أو معلقا أو محلوفا به، فإن نجزه لأجنبية فإن قال لها أنت علي كظهر أمي، أو علقه بتزويجها إن تزوجتك فأنت علي كظهر أمي، أو قال لها أنت علي حرام ونوى أبدا، صح ظهارا. لقول عمر رضي الله عنه في رجل قال إن تزوجت فلانة فهي عليك ظهر أمي، ثم تزوجها قال عليه كفارة الظهار، ولأنه يمين مكفرة مكثرة، فصح عقدها قبل النكاح كاليمين بالله تعالى، والآية خرجت من خرجت. لا إن أطلق نوى أبدا، لا إن أطلق قال الأجنبي أنت علي حرام ولم ينوي أبدا، أو نوى إذن أي حرام الآن إذن، لأنه صادق في حرمته عليه قبل عقد النكاح، ويقبل منه دعوى ذلك حكما لأنه ظهر، دعوى ذلك حكما يعني جينا هتحاكمنا فقال الكلام يقبل منه. ويصح الظهار مؤقتا كأنت عليك ظهر أمي شهر رمضان، وإن وطئ فيه فمظاهر وإلا فلا. قال لها أنت عليك ظهر أمي في شهر رمضان ولم يطأها، خلاص ما يبقاش ظهار. طب وطأها بقى ظهار، فيزول حكم الظهار بعدم الوطئ يعني. لحديث سلمة بن صخر: وفيه ظهرت من امرأتي حتى ينسلخ شهر رمضان، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أصابني فيه فأمره بالكفارة. ولم ينكر تقييده بخلاف الطلاق، فإنه يزيل الملك، فهذا يوقع تحريما. وإذا صح الظهار حرم على المظاهر الوطء ودواعيه مباشرة قبل التكفير، قال تعالى: فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، وقوله: فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، وقوله: فلا، قول النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله. ولأن ما حرم الوطء من القول حرم دواعيه كالطلاق والإحضار. فإن وطئ ثبت الكفارة في ذمته، قول تعالى: ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة. والعود الوطء ولا يجب أكثر من كفارة، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر سلمة بن صخر بأكثر منه. ولو مجنونا بأن ظاهر ثم جن فوطأ أثناء الجنون ثم لا يطأ حتى يكفر، وإن مات أحدهما قبل الوطء فلا كفارة، لأن خلاص إيه مفيش وطء. طيب، الكفارة على الترتيب: عتق رقبة كسائر الكفارات. قال تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، نص عليه مؤمنة، نص على مؤمنة في كفارة القتل، وقص عليه سائر الكفارات. سالمة يعني هو العتق الرقبة كل الكفارات فيها مؤمنة، ده قياسا على قتل الخطأ. سالمة من العيوب المضرة في العمل ضررا بينا، لأن المقصود تمليك العبد منفعته وتمكينه من التصرف لنفسه، يعني لو كان هو أصلا ما بيعرفش يتصرف لنفسه يبقى عتقه مضرة ليه. ولا يحصل هذا مع العيب المذكور كعمى وشلل يد أو رجل، ولا يجزي عتق الأخرس الأصم لأنه ناقص، ولا الجنين لأنه لم يثبت له أحكام الدنيا. فإن لم يجد رقبة ولا ما لا يشتريها به، مال يعني في رقبة بس معهوش مال، ينتقل إلى الصوم، صام شهرين متتابعين ويلزمه تبييت النية من الليل كرمضان يعني. فإن لم يستطع الصوم للكبر أو مرض لا يرجى برؤه، يبقى ده السببين اللي يباح فيهم أن يطعم: الكبر كبير في السن، أو مريض مرض لا يرجى برؤه. إنما صحيح شاب يجب عليه الصيام. أطعم 60 مسكينا ولأمره صلى الله عليه وسلم سلمة بن صخر بالإطعام حين أخبره بشدة شبقه وشهوته بقوله: وهل أصبت ما أصبت إلا من الصيام؟ ضعيف. وأمر أمس أوس بن الصامت بالإطعام حين قالت امرأته إنه شيخ كبير ما به من صيام. لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، مد بر قمح، مد كان قوله قول زيد وابن عباس مد بر. ونصف صاع من غيره، قال: جاءت امرأة من بني بياضة بنصف وسق شعير، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمظاهر: أطعم هذا، فإن مدي شعير مكان مد بر. وقال إنها كفارة تشتمل على صيام وإطعام، فكان منها لكل فقير من التمر نصف صاع كفدية الأذى، والراجح إنها من أوسط ما تطعمون أهليكم، يعني ما فيش تقييد فيها، من الوسط زي ما هو بيأكل. ولا يجزئ الخبز لخروجه عن الكيل والادخار، أشبه الهريسة، وعنه يجزئ، وده الصحيح إنه يجزئ. ولا غير ما يجزئ في الفطرة، في الفطرة اللي هو زكاة الفطرة، لأن الكفارة وجب الطهرة للمكفر عنه. برضو ما فيش دليل على كده. صحيح ان هي كفاره زي كفاره اليمين بالظبط. ولا يجزئ العتق والصوم والاطعام الا بالنيه، يعني الكفاره لابد فيها من نيه، قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيه. طب وده يختلف طبعا، ممكن ايه فرق بين الكفاره والصدقه. ماشي. كتاب اللعان، إذا رمى الزوج زوجته بالزنا فعليه حد القذف إن كانت محصنة، أو التعزير إن كانت غير محصنة، ويأتي تعريف الإحصان في القذف، إلا أن يقيم البينة أو يلاعن. واحد رمى زوجته بالزنا فعليه حد القذف أو التعزير، إلا أن هو يجيب البينة أو يلاعن، ثلاث حاجات. الأصل فيه والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. ثم قال والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. فدلت الأولى على وجوب الحد إلا أن يسقط بأربعة شهداء، والثانية على لعانه يقوم مقام الشهداء. وعن ابن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة وإلى حد في ظهرك، فقال هلال والذي بعثك بالحق إني لصادق، ولا ينزلن الله في أمري ما يبرئ ظهري من الحد، فنزلت الذين يرمون أزواجه. صفة اللعان أن يقول الزوج 4 مرات أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا فيشير إليها، ثم يزيد في الخامسة وأن لعنت الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم تقول الزوجة 4 أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا، ثم تزيد في الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. هو هنا بيقول عليها وعليه لبشاعة اللفظ، إنه بيقول عليا ده الكاتب يعني، فبيقول عليها ده لبشاعة اللفظ. ويسن تلاعنهما قياما، لأن هلال شهد جاء فشهد ثم قامت فشهدت، يعني اللي بيشهد واللاعن بيبقى واقف بحضرة جماعة، لأن ابن عباس وابن عمر وسهلا حضروه ما حداثة سنهم، فدل على أنه حضره جمع كثير، لأن الصبيان إنما يحضرون المجالس تبعا للرجال. ولذلك قال سهل فتلاعنا وأنا مع الناس عند النبي صلى الله عليه وسلم، وألا ينقصوا عن 4 رجال يعني من شهود، وأن يأمر الحاكم من يضع يده على فم الزوج والزوجة عند الخامسة ويقول اتق الله فإنها الموجبة، وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، لأن عذاب الدنيا ينقطع وعذاب الآخرة دائم. وكون الخامسة هي الموجبة أي اللعنة أو الغضب على من كذب منهما، والسر في ذلك التخويف ليتوب الكاذب منهما ويرتدع. وعن ابن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلوا إليها، فجاءت فتلا عليهما آية اللعان وذكرهما وأخبرهما أن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا، فقال هلال والله لقد صدقت عليها، فقالت كذب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لاعنوا بينهما، فقيل لهلال اشهد، فشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. فلما كانت الخامسة قيل يا هلال اتق الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب، فقال والله لا يعذبني الله عليها كما لم يجلدني عليها، فشهد الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم قيل لها اشهدي، فشهدت 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، فلما كانت الخامسة قيل لها اتق الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب، فتلكأت ساعة ثم قالت والله لا أفضح قومي، فشهدت الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وقضى ألا نفقة لها ولا سكنة من أجل أنهما يفترقان من غير طلاق ولا متوفى عنها. رواه أحمد. وروى الجوزجاني عن ابن عباس في خبر المتلاعنين ثم أمر به فأمسك على فيه ووعظ ووعظه إلى أن قال: ثم أمر بها فأمسك على فمها ووعظها. وشرط حضور الحاكم أو نائبه وأن يأتي به بعد إلقائه عليه، وكمان لفظه يأتي بالشهادة بعد إلقائه، بعد ما الحاكم يقول له قول، وكمان لفظاته الخمس والترتيب على ما ورد به الشرع، والإتيان بصورة الألفاظ الواردة، والإشارة من كل واحد إلى صاحبه. كل دي شروط، كان حاضرا أو تسمية، وإن كان غائبا، فإن فقد شيء من ذلك لم يصح لعالم مخالفته للنص. فصل. شروط اللعان ثلاثة: كونه بين زوجين مكلفين، قوله تعالى: والذين يرمون أزواجهم فلا لعان بقذف أمي ولا حد. وأما اعتبار التكليف فلأن قذف غير المكلف لا يوجب حدا، واللعان إنما وجب لإسقاط الحد. أن يتقدمه قذفها بالزنا ولو في دبر، لأنه قذف يجب به الحد، وأن تكذبه الزوجة ويستمر تكذيبها إلى انقضاء اللعان، لأن اللعان إنما ينتظم بتكذيبها، فإن صدقته أو عفت عن الطلب بحد القذف، أو سكتت فلم تقر ولم تنكر، لحقه النسب ولا لعان، لأن الحق لها، فلا يستوفى من غير طلبها. وإن كان بينهما نسب يريد نفيه فله أن يلاعن، لأنه محتاج إليه وهو حق له، فلا يسقط برضاه. ويثبت بتمام تلاعنهما أربعة أحكام. إيه بقى الأربع أحكام الخاصة به؟ الأول سقوط الحد أو التعزير الذي أوجبه القذف عنها وعنه، فلو قذفها برجل سماه سقط حكم قذفه بلعان. يبقى ده أول حاجة، أنه يسقط الإيه؟ الحد، لأن هلال بن أمية قذف زوجته بشريك ابن سخمة ولم يذكره في اللعان، ولم يحده النبي صلى الله عليه وسلم لشريك ولا عذره له، ولأن اللعان بين في أحد الطرفين فكان بين في الآخر. اثنين الفرقة ولو بلا فعل حاكم، لأنه معنى يقتضي التحريم المؤدب، فلم يقف على تفريق الحاكم كالرضاع. وعنه لا تحصل الفرقة حتى يفرق الحاكم، وده الصحيح، قول ابن عباس: ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه، ده الصحيح. وحديث أنه قذف امرأته فتلاعن عويمر، يعني فقال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها. فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن الفرقة لم تحصل بمجرد اللعن. الثالث التحريم المؤدد، ما ينفعش الثلاثة. سهل بن سعد قال: مضت سنة من المتعين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمع أبدا. وقال عمر: المتعين يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا. الرابع انتفاء الولد، ويعتبر لنفيه ذكره صريحا كأشهد بالله لقد زنت وما هذا بولدي، يعني لازم في انتفاء الولد يذكر في اللعان ذلك. وظاهر كلام أبي بكر صحة نفي الحمل، فإنه لاعنها قبل الوضع بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم: انظروها فإن جاءت به كذا وكذا. ونفى عنها الولد، قال ابن عبد البر: الأثار على هذه كثيرة وأوردها، ولم ينقل ملاعنة بعد وضعه، ملعنش تانية، يعني اللعن على الحمل نفي النسب. وشرط النفي ألا يتقدمه إقرار به أو بتوأمه أو تهنئة به فيسكت، أو يؤمن على الدعاء، أو يؤخر النفي بلا عذر لأنه خيار لدفع ضرر، فكان على الفور كخيار الشفعة، إلا في حالة أنه ما كانش يعرف، وبعدين لما عرف نفى. يعني واحد اتولد وبعدين راح سجله في شهادة الميلاد والناس هنأت بيه ولا يعلم، فإن كان يعلم يبقى ده إقرار. فصل فيما يلحق من النسب. إذا أتت زوجة، ده طبعا فصل ده بناء على البناء المسألة الرابعة اللي هو انتفاء الولد. إذا أتت زوجة الرجل بولد بعد نصف سنة 6 شهور، وهي أقل الحمل 6 شهور، هو أن عثمان أتى بامرأة ولدت لدون 6 أشهر، فشاور القوم في رجمها، فقال أنزل الله، قول ابن عباس يعني، أنزل الله تعالى: وحملها فصال 30 شهرا، وأنزل فصال في عامين، فالفصال في عامين والحمل 6 أشهر. وذكر أن عبد الملك بن مراد ولد 6 أشهر وأكثرها 4 سنين، لما روى الوليد بن مسلم: قلت لمالك بن أنس: حديث عائشة لا تزيد المرأة على السنتين في الحمل. قال مالك: سبحان الله، من يقول هذا؟ هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان تحمل 4 سنين. قال أحمد: نساء بني عجلان يحملن 4 سنين. دي مسألة نادرة، وبعدين يعني إيه الراجح إنها 9 أشهر لا تزيد على ذلك، وربما يكون لهم ظروف، يعني المرأة تظن أنها حامل وهي انقطع الحيض ثم تلد بعد ذلك بحيض طرأ عليها، فظن أنها كانت حامل فترة. إنما دلوقتي التحاليل الطبية بتؤكد أنه ما ينفعش 4 سنين. منذ أمكن اجتماعه بها ولو مع غيبته فوق 4 سنين، حتى ولو كان ابن عشر الزوج يعني لاحقه نسب. قول النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. وحديث: واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، وأمره بالتفريق بينهم في المضاجع، دليل على إمكان الوطء هو سبب الولادة. ومع هذا لا يحكم ببلوغه لأن الأصل عدمه، إنما ألحقنا به الولد احتياطا للنسب، ولا يلزمه كل المهر إن لم يثبت الدخول، ولا يثبت به عدة ولا رجعة. طبعا الراجح أن يثبت به كل ده والعبرة بالبلوغ، وإن أتت به لدون نصف سنة منذ تزوجها وعاش أو علم أنه لم يجتمع بها، كما لو تزوجها بحضرة جماعة ثم أبانها في المجلس أو مات، لم يلحقه النسب. يعني جابته أقل من 6 شهور أو لم يجتمع بها. فصل: ومن ثبت أو أقر أنه وطأ أمته في الفرج أو دونه ثم ولدت لنصف سنة لحقه النسب، لأنها صارت فراشا له بوطأ، لأن سعد نزع عبد بن زمعة في ابن وليدة زمعة، وليدة زمعة، فقال عبد بن زمعة: هو أخي وابن وليدة أبي، ولد على فراش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد ابن زمعة الولد الفراش وللعاهر الحجر. فإن ادعى أنه كان يعزل عنه لم ينتفي عنه الولد، بذلك احتمال أن يكون أنزلا ولم يحس به، ولأنه يكون من الريح، يعني يكون من الريح دي صعبة شوية يعني، بس إيه ربما يكون هذا اعتقاد كان قديم، ولكن ما دام تزوجها وأصبحت فراش لي يبقى هذا يلحق الناس. وقال عمر: ما بال رجال يطؤون ولائدهم ثم يعزلون، لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أنه ألم بها إلا ألحقت بها ولدها، فاعزلوا بعد ذلك أو أنزلوا. ومن أعتق أو باع من أقر بوطئها فولدت لدون نصف سنة لحقه النسب، والبيع باطل لأن أصبحت مولد، ولنصف سنة فأكثر لحق المشتري إن كانت مستبرأة، ويتبع الولد أباه في النسب وأمه في الحرية، فولده ولد الحر حر. وكذا في الرق إلا مع شرط على، لأن الأمة ملك لسيدها فولدها ملك لإيه؟ لسيدها، إلا مع شرط الزوج يشترط حرية أولاده، أو غرور اتغر بيه ضحكوا عليه قالوا له ده حرة وهي أمة. ويتبع في الدين خيرهما مسلم أو كتابي. وفي النجاسة وتحريم النكاح والذكاة والأكل أخبثهما، ده بالنسبة للحيوانات يعني. فالبغل من الحمار الأهلي محرم نجس تبعا للحمار، وما تولد بين هر وشاء محرم الأكل تغلبا لجانب الحفر. نقف هنا بقى عند كتاب العدة، أقول لكم بهذا وأستغفر الله لي ولكم الحمد.